الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. فنكمل إن شاء الله ما كنا قد انتهينا عنده قبل وباء كورونا من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله. كنا قد انتهينا عند كتاب الوصايا. يقول ابن قدامة رحمه الله: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي مأخوذة من وصيت الشيء إذا أوصلته، وأصلها أن الموصي قد وصل ما كان في حياته بما بعد مماته، أي يوصل الخير مثلا والطاعة ويوصل الصدقة إلى بعد مماته، أو يوصل حق كان له في الدنيا إلى بعد مماته، كما لو أوصى لرجل أن يفرق أمواله أو أن يزوج بناته. والوصية لها أركان ثلاثة: موصي وموصى إليه وموصى به، موصي وموصى إليه وموصى به. أوصى زيد ببيته إلى عمرو، فزيد هو الموصي وعمرو هو الموصى إليه، والموصى به هو البيت. والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع، كما في قول جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم يوصيكم الله في أولادكم. وكذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص عندما يعني خشي على نفسه الموت فأراد أن يتصدق بماله كله، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالثلث، والثلث كثير. فقال المؤلف رحمه الله: روي عن سعد قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، ويدل على أن أقل من الثلث هو أفضل من الوصية بالثلث. قال: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهذا الحديث أصل في صحة الوصية، وأن الوصية بمعنى أن يوصي الإنسان بشيء من ماله بعد مماته لا يكون بأكثر من الثلث، لا يكون بأكثر من الثلث، فلو أوصى بنصف ماله ما صح. قال المؤلف: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. الوصية لا تكون لوارث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لأن الوارث قد أعطاه الله عز وجل حقهم بالمواريث، وإنما الوصية لمن ليس من الورثة. وأقسم تكون وصية به الثلث كما في حديث سعد بن أبي وقاص. قال: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. فهذا فيه استحباب الوصية وأنها مستحبة. وقال: لمن ترك خيرا، أي لمن ترك مالا. وقال بعض العلماء: يستحب أن يكون المتروك يفضل عن غنى الورثة، بمعنى أنه لو إذا أوصى لم يستغني الورثة، كما لو كان ماله قليل فأوصى بالثلث، فما يحصلونه من الميراث وهو ثلث ماله لا يجعلهم أغنياء. قال بعض العلماء: لا يستحب حينئذ، وإنما يستحب الوصية إذا كان سيخلف ورثته أغنياء. وقال علي لرجل: إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك. ولا شك أن المال أن يحوزه الورثة أعظم، والأصل أن الصدقة للقريب أفضل من الصدقة لمن للأجنبي. قال: يستحب لمن ترك خيرا، أي مالا يفضل عن غنى ورثته، الوصية بخمس ماله. هنا قال المؤلف: يستحب الوصية بالخمس. لماذا؟ قال: لأنه مروي عن أكثر السلف كأبي بكر وعلي بن أبي طالب. وقال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله في الغنائم: وأعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فقال: رضيت بما رضي الله نفسه. فقالوا: أفضل ما تكون وصية أن تكون بخمس المال. ومنهم من قال بالربع، وأقصى ما تجوز فيه هو الثلث، وإن كان أقل من الثلث أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث أي جائز، والثلث إيش؟ كثير. ومن كان عليه حق واجب لغيره، كما لو كان عليه دين لغيره، حينئذ تجب الوصية، لأن هذا من حقوق الآدميين وهو من الدين الذي يقدم على الوصية. قال: يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. قال وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. الوصية عرفناها، الوصية هي الهبة بعد الموت. الفرق أن الهبة تكون في حال الحياة، عندنا هبة وعندنا عطية وعندنا وصية، أما الهبة فهي تكون في حال الحياة والصحة. رجل في حال حياته وصحته يهب شيئا من ماله، والهبة لا حد لها، بمعنى أن يجوز للواهب أن يهب كل ماله لمن أراد غير أن لا يخص أحد أولاده. والعطية قالوا هي الهبة في مرض الموت، هي هبة في الحياة الدنيا لكنها في مرض الموت ولا تجوز بأكثر من الثلث. يعني رجل طار عليه مرض الموت، كان أصابه مرض يعني يموت منه الناس غالبا، فحينئذ ليس له أن يهب أكثر من ثلث ماله. وأما الوصية فإنما تكون بعد الموت. إذا عندنا الهبة والعطية في الحياة والوصية بعد الممات، والفرق بين الهبة والعطية أن الهبة تكون في حال الصحة والوصية تكون في حال المرض، وتشترك الوصية والعطية أنها لا تجوز بأكثر من الثلث بخلاف الهبة. قال والتدبير، التدبير أن يعلق الإنسان عتق عبده أو أمته بموته، بمعنى أن يكون العبد معلقا عتقه بالموت، يعني إذا مت فعبدي حر أو أمتي حرة. فهذا أيضا إيش داخل في الوصية، لأنه إذا كان العبد، إذا كان قيمة العبد أكثر من ثلث ماله لم تصح بأكثر من الثلث. فالتدبير أن يعلق الإنسان عتق عبده أو أمته بموته. وذلك قال وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. كل من تصح هبته وهي العطية في الحياة حال الصحة تصح إيش؟ وصيته. طيب من الذي تصح هبته؟ الحر خرج به العبد، فالعبد لا تصح هبته لأن العبد لا يملك، العبد مملوك يباع ويشترى. ومن شرط صحة الهبة العقل، فالمجنون ليس له أن يهب، كذلك ليس له إيش أن يوصي. ومن شروط صحتها أيضا البلوغ، فكما أن الصبي ليس له أن يهب كذلك ليس له إيش أن يوصي. والشرط الرابع أن يكون رشيدا، والرشيد هو من يحسن التصرف بماله، البالغ الذي قد عرف عنه حسن التصرف بماله، وقد مر معنا في كتاب الحجر. وإن كانت الوصية الرشيد ليست بشرط على الصحيح، لأن الذي يحجر عليه لسفهه وهو المحجور عليه لحظ نفسه، أي رجل يبعث الأموال يصرفها في غير وجوهها، إما أن يصرفها في وجوه محرمة أو يبذل المال الكثير على أشياء لا قيمة لها، فهذا مبعثر، فهذا يحجر عليه في الحياة، بمعنى أنه يمنع من التصرف، لأنه لو ترك له التصرف لأفسد ماله، فهذا محجور عليه لحظ نفسه لمصلحته هو. طيب لو أوصى، الصحيح أنه تجوز الوصية، لأنه بعد الموت خلاص، أن يبذل الوصية له ينتفع بها بعد موته خير له بخلاف الحياة الدنيا، فإن نحفظ ماله لأنه باق على حياته. فالشاهد أنه تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، وهو الحر العاقل البالغ الرشيد على خلاف. قال ومن الصبي العاقل والمحجور عليه سفهي، من الصبي العاقل تصح من الصبي بشرط أن يكون عاقلا، لأن الصبي أيضا محجور عليه، الصبي ليس له أن يتصرف بماله، لماذا؟ لأنه قد يبعثر ماله وليس عنده من العقل وكمال العقل ونضج العقل ما يستطيع التصرف، ولكن محجور عليه وهو أبوه وليه أو جده أو أخوه الكبير على ما هو معروف في باب الولاية. لكنه إذا أوصى الصبي العاقل بخلاف المجنون وصية، كما لو كان الصبي هذا لم يبلغ عنده 1000 دينار فقال أوصيت بثلث مالي وصية، صحت، لأن إنما منعناه من التصرف في حال حياته لحفظ ماله ليستفيد منه، أما بعد الموت فالاستفادة منه تكون إيش في ثوابه وأجره. ومن هنا قال تصح الوصية من الصبي العاقل، أما المجنون فهذا ليس لا يحسن التصرف. قال والمحجور عليه لسفهه، قال محجور عليه لسفهه، قال العلماء المحجور عليه نوعان، نوع قد حجر، الحجر هو أن يمنع من التصرف، الحجر هو أن يمنع الإنسان من التصرف بماله، والحجر كما مر معنا نوعان، إما أن يحجر عليه لسفهه وهو المجنون، نمنعه من التصرف ماله لحفظ ماله لنفسه، والصبي محجور عليه، وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف بماله ولو كان بالغا فهذا يحجر عليه، وهؤلاء حجر عليهم لمصلحتهم هم. هناك نوع ثان محجور عليه، وهو الذي يحجر عليه لا لمصلحته لكن لمصلحة من غيره، وهو المفلس الذي ديونه أكثر من ماله. رجل قيمة أملاكه 10,000 دينار، ديونه 20,000، وطالب أصحاب الديون بالمال، ماذا نفعل؟ نقول نحجر عليك لأنك يخشى أن تتصرف بال10,000 هذه فتضيع حقوق من؟ الغرماء. فهذا نحجر عليه، نمنع من التصرف لا لمصلحتي لكن لمصلحة من؟ غرمائه. فهنا يقول المؤلف والمحجور عليه لسفهه، أي من حجرنا عليه لأجل سفهه يتصح وصيته، لأن إنما حجرنا عليه في حياته لمصلحته هو، وأما بعد مماته فالمصلحة إيش؟ أن ننفذ أو ننفذ الوصية حتى يكون له أجر وثواب. قال الشيخ، لا عفوا، الشيخ طبعا يقول من الصبي العاقل أيضا إيش تصح، ومن المحجور عليه سفهه. قال ولكل من تصح الهبة له، أي يصح الوصية. الآن في الموصلة تكلم هو عن الموصي، من الذي تصح منه الوصية وهو الموصي صاحب المال. الآن الموصلة من الذي يصح أن يوصله؟ قال ولكل من تصح الهبة له، كل من يصح أن تهبه في الحياة صح لك أن توصي له. طيب رجل أوصى إلى مسلم عاقل يصح ولا ما يصح؟ طيب أوصى إلى قريب كافر يصح، لأنه لو وهبه في الدنيا صح، لأن القريب الكافر لا يرث لأنه ممنوع من الإرث لكفره. طيب أوصى لعبد لا يصح، لأن لا تصح له الهبة، لأن العبد لا يملك، كل ما أعطي من المال فماله لمن؟ لسيدي. أوصى لبهيمته، رجل عنده قطة يعني يحبه حبا شديدا فقال نصف مالي ربع مالي ثلث مالي لهذه القطة، نقول هذا ما تصح، لو وهبتها في الحياة ما صح. كذلك لو أوصى لابنه يصح، لأنه لا يصح له هبة له، لأن الابن وارث وليس له أن يميز بين أولادي وأن يهب بعضهم ويترك الآخرين. أوصى لجني ما تصح، لأنه لا تصح له الهبة. أوصى لميت يعني أوصى لشخص مات ما تصح، لأنه لو وهب الميت ما صح. فالشاهد أن الموصى له كل من تصح الهبة له في الحياة صحت له الوصية، لأن الوصية نوع من الهبة لكنها مقيدة بعد الموت. قال وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية، يصح أن يوصي لحمل، يعني هذا رجل امرأة أخيه حامل فأوصى إيش لابنها، أو صديقه امرأته حامل فأوصى لما في بطنها صحت الوصية، بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون موجودا حين الوصية، أي نعلم أنه حمل حقيقي. طيب كيف نعرف أن هذا كان موجودا حين الوصية؟ ها؟ إذا ولد لأقل أو أكثر، أو إذا ولد لأكثر من 6 أشهر فعاش، أو عفوا إذا ولد قبل 6 أشهر، لأن أقصى مدة للحمل كم؟ 6 أشهر. فإذا ولد لأقل من 6 أشهر وعاش، معنى ذلك أن الجني كان موجودا وأنه كان إيش حملا حقيقيا. لكن لو ولد ل10 أشهر أو 9 أشهر يبقى محتملا، لا بد أن نتحقق بأنه عند الوصية له كان حيا، وهو أن تولد ل6 أشهر من هذه ويعيش، حينئذ تكون وصيته صحيحة له، لأن الجنين إذا ولد لأقل من 6 أشهر لا يعيش، أقل جنين يمكن يعيش هو الذي له 6 أشهر فما فوق. قال وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. قال الشيخ وتصح بكل ما فيه نفع مباح، تصح الوصية بكل شيء ينتفع به، ولا بد أن يكون نفعه إيش مباحا. لكن لو كان فيه نفع لكن النفع محرم، كما لو أوصى الإنسان بآلة موسيقية لشخص، أو أوصى بكلب لشخص، هذا الكلب وإن كان نفعه مباح، إن كان نفعه فيه نفع لكن نفع غير مباح إلا في قيود. كذلك لو أوصى بالخمر، أوصى بخنزير ما صح، لأن هذا ليس لها إيش مال. قال الشيخ تصح بكل ما فيه نفع مباح، أي لابد أن يكون فيه نفع. فلو أوصى بما لا نفع فيه لا تصح الوصية، أو أوصى بما فيه نفع لكن نفعه محرم كالآلات الموسيقية والعود ونحو ذلك. إذن تصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح كالبيوت والأراضي والحيوانات والثياب والأدوات الكهربائية ونحو ذلك. قال ككلب الصيد والغنم. كلب الصيد تصح الوصية به، لماذا؟ لأن فيه نفع مباح، لكن إذا لم يكن معلما ما يصح لأنه لا ينتفع به. قال ككلب الصيد فيه نفع وهو مباح وهو يجوز الصيد بالكلاب. قال والغنم كما لو أوصى الإنسان بغنمه. قال وما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم كالذي تحمل أمته، كذلك ما فيه نفع من النجاسات. طيب وإن كانت النجسة لكن فيها نفع مباح، كما لو كانت النجاسات يمكن فيها إيش التسميد كالزيت المتنجس، قد يستخدم إيش، قد يستخدم في الإضاءة في السراج أو في شحوم الميتة، هي نجسة لكن يجوز إيش أن تدهن بها السفن وتطلى بها الجلود ويستصبح الناس بها. فهذه إذا كان فيه نفع فيها نفع مباح جاز، وإن كانت ليست لها قيمة مالية لأنها لا تباع لكن فيها نفع. والوصية ليست بيعا حتى نقول لابد أن يكون فيها نفع، لابد أن يصح لها أن يصح أن تملك. فالدهن النجس لا يجوز بيعه لكن يجوز الانتفاع به، كلب الصيد لا يجوز بيعه لكن يجوز إيش الانتفاع به. فالوصية تجوز بكل ما فيه نفع مباح وليس بكل ما يصح بيعه، وأيهما أوسع؟ أوسع ما فيه نفع مباح، لأن هناك من الأشياء ما ينتفع بها ويباح نفعها لكن لا يجوز إيش بيعها كالنجاسات. إذا كان فيه نفع جاز انتفاع بها، رجل سمد يعني زروعه بأشياء نجسة، استخدم شحوم الميتة فطلى بها الجلود أو السفن، جاز انتفاع بها لكن لا يجوز بيعها. وذاك الوصية هي نوع من الهبة، فإذا كان فيه نفع مباح صحت الوصية به. قال وبالمعدوم كذلك يصح الوصية بالمعدوم، مع أنه لا يجوز بيع المعدوم لأن الوصية هبة، فحتى لو لم يحصل الموصى له المعدوم ما ضره شيء، بخلاف عقود المعاوضات التي فيها ثمن ومثمن، هذا لا يجوز بيع المعدوم لأنه يخشى إيش أن يبذل الثمن ولا يتحقق إيش ولا يتملك السلعة. أما الهبة لا، ما صحت ما تمكن المعدوم جاز، لأنه من عقود التبرعات، عقود التبرعات أسهل من عقود المعاوضات. قال قال والمعدوم صح أن يهب أن يوصي بشيء معدوم لا لا ليس موجودا، كأن يوصي بما ستحمل ناقته، أو قال أوصيت لفلان بما ستحمل ناقتي، أو أوصيت له بمحصول السنة القادمة من نخيلي من بستاني، الآن معدوم هو صح الوصية. قال كالذي تحمل أمته، هذا مثال للمعدوم صحت الوصية به. قال أو شجرته صحت الوصية به، لماذا؟ لأنه من عقود التبرعات، حتى لو لم يتحصل هذا لا من لم يتضرر الموصى له. قال الشيخ كالذي تحمل أمته، لكن بشرط ألا يفرق بين الأمة وأمها، يعني لو قال أوصيت بما ستحمل أمتي، طبعا كل ما تلد أمته فهو لمن؟ عبد لسيده، إلا إن كانت قد ولدت من سيدها، كما مثلا ذلك رجل أمته قد زوجها، فأي ولد ولدته فهو عبد له. فلو قال أوصيت بما في بطن أمتي أو ما ستحمل أمتي لفلان، هنا تصح الوصية لكن لا يفرق بين الابن وبين أمه، إما أن يستبقى إلى أن يبلغ ثم ينتقل إلى موصى له، أو نبطل الوصية كما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال وبما لا يقدر على تسليمه، يصح أيضا أن يوصي بشيء لا يقدر على تسليمه. رجل أضاع ناقة له، قال أوصيت بناقة الضائعة إلى زيد، صحت الوصية من باب عقود التبرعات، حتى لو لم نحصلها ما تضرر الموصى له. قال كالطير في الهواء، فقد صقره أضاعه فأوصى به لفلان. قال والسمك في الماء، أوصى به صح، لأن هذا من عقود التبرعات وليست معاوضة. قال وبما لا يملكه، كذلك يصح أن يوصي بما لا يملكه، رجل معدم ما عنده شيء، قال أوصيت بمئة دينار إلى فلان، طيب ما عندك الحين؟ نقول نعم ما عندك الحين، لكن قد تحصل المال، فإذا مت وجدنا عندك مئة دينار وهي تبلغ الثلث فأقل صحت. قال وبما لا يملكه كمية دينار لا يملكها، لأن هذه متى ستكون مستحقة؟ بعد الموت. فننظر حين الموت إن وجدنا 100 دينار وهي الثلث فما دون صحة الوصية. قال وبغير معين كعبد من عبيده، كذلك رجل عنده عبيد فقال أوصيت بعبد من عبيدي صحة الوصية، مع أن العبيد هؤلاء منهم من يكون غالي الثمن ومنهم من يكون رخيص الثمن. أو قال أوصيت له بناقة من إبلي وهي كثيرة جدا، منها الغالي ومنها الرخيص. طيب ما الذي يعطى؟ نقول تصح الوصية. قال المؤلف ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، الورثة يختارون، إن شاء أعطى الموصى له أنفس العبيد وإن شاء أعطوه أقل العبيد، لأن يصدق على أي عبد، عبد من عبيدي مطلق، فيدخل به أي عبد يختاره الورثة، فالمرجع هنا للورثة. وقال بعض العلماء يقرع بينهم في القرعة. قال الشيخ وبالمجهول كذلك يصح الوصية بالمجهول أيضا، مع أنه لا يصح بيعه. قال وبالمجهول كحظ من ماله، قال أوصيت لفلان بشيء من مالي بجزء من مالي، الجزء يصدق على القليل وعلى الكثير. قال الشيخ يصح. طيب كم يعطى؟ قال يعطيه الورثة ما شاء، يعطيه الورثة ما شاء. ورجل ترك 1 مليار دينار قال وقد أوصى لزيد بشيء من ماله، فقام الورثة وأعطوه 100 فلس، قال هذا أقل ما يصدق عليه. على ظاهر كلام المؤلف ماذا؟ يصح، لأنه قال يعطيه ورثة ما شاءوا، لأنه يقع عليه اسم المال، أي كل ما وقع عليه اسم المال صحة أن يعطوه، لأنه قال كحظ من ماله جزء من ماله. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا. قال رجل أوصيت لزيد صديق له بأحد أو بمثل نصيب أحد ورثتي، بمثل نصيب أحد ورثتي، قال أعطي أقل نصيب منهم. يعني مثال ذلك رجل قال أوصيت لزيد بمثل أحد نصيب ورثتي. طيب ما الذي تركه زيد؟ ترك زوجة وأما وبنتا، أو زوجة أما وابنا. قلنا للزوجة الثمن وللأم السدس وللابن الباقي، من أقلهم؟ أقلهم الثمن، فقل نعطيه الثمن. قال فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، ولو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. طبعا ما سيذكره الآن مؤلف بدأ الآن ينزل هذه الوصية والأمثلة على المواريث، لو الأوصى كذا، لأن المواريث كما سيأتي في الكلام أنها تقسم إلى أصول مسائل، فنقسمها إلى قسمة عددية عملية حسابية فقط حتى نعرف نصيب كل واحد، هذه لها السدس، هذه لها الثمن، أختان لهم الثلثان، الأخ اللي أب له باقي تعصيبا، كيف نقسمها؟ ستكون هناك عملية حسابية سنشرحها إن شاء الله. فالمؤلف بدأ يمثل لبعضها الأشياء، لو أوصى بكذا فبدأ يسقط هذه الوصية والموصي والموصلة مع الورثة، ثم بدأ يقسم. فكل ما سيذكرون الأمثلة هنا ما ليس لنا حاجة أن نمر عليه، لأنه كله مبني على العلم ودراسة المواريث، والمواريث يأتي بعدها كتاب الوصايا، فلو شرحناه لاستبقنا ذلك. ننتهي إلى قول المؤلف وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فالموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. قال إن وصى بمعين من ماله، معين أي شيء معين، أوصى بسيارته هذه، أوصى بأرضه الفلانية، أوصى بعبده زيد، شيء معين وليس مطلق. المطلق يقول عبد من عبيده بثلث مالي، هذا شائع، ثلث المال يشمل المال كله، لا أوصى بشيء معين، بسيارة معينة، ببيت معين، بأرض معينة. قال وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. مثال ذلك رجل قال أوصيت بناقتي فلانة، ناقة معروفة، ثم وجدنا أن الناقة لما مات الناقة تمثل نصف التركة، أوصى بنصف بالناقة لزيد. طيب قلنا الوصية لا تجوز أكثر من ثلث، طيب الناقة هي كم؟ نصف المال، ولا تجوز وصية بأكثر من النصف. قال فللموصى له قدر الثلث، أي لا نعطي الموصى له أكثر من ثلث المال، إذا كانت الناقة قيمته النصف فليس له إلا ما يبلغ قيمة ثلث ماله. قال المؤلف إلا أن يجيز الورثة. أما لو ورث قال أجزنا ما أوصى مورثنا صح لأن الحق له. لماذا منع الموصي أن يوصي بأكثر من ثلث؟ لحظ من الورثة. فإذا قال أجزنا ما أوصى، وهنا أعطي الموصى له هذه الناقة التي تفوق الثلث. قال وإن زادت الوصايا على المال كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلث، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما. هذا رجل قال لرجل أوصيت لزيد بكل مالي، وقال أوصيت لعمرو بثلث مالي، وعنده ورثة. إن لم يجز الورثة قال لا ما أجزنا، ليس لهم إلا إيش؟ الثلث زيد وعمر. لكن لو قال ورثة أجزنا ما أوصى مورثنا، أي ما له شيء. طيب ماذا نفعل؟ هذا أوصي له بالمال كله، وذاك أوصي له إيش؟ بثلث المال. الآن المال كم ثلث فيه؟ ثلاثة، وهنا ثلث، كم مجموعها؟ أربعة أثلاث. إذا نقسم المال على أربعة، فيأخذ صاحب المال كله ثلاثة أرباع، ويأخذ صاحب إيش؟ الثلث الربع. واضح؟ قال المؤلف كرجل أوصى بكل ماله رجل ولآخر بثلث، والثلث يعتبر ثلث الكل، فهذه ثلاثة ثلاث وهذه ثلاثة ثلث، إذن إيش؟ أربعة متساوية. قال ضممت الثلث إلى المال فصارت أربعة أثلاث، قال فصار أربعة أثلاث وقسمت المال بينهما، هذا لهذا الأرباع وهذا الربع. قال إن أجيز لهما، إن قال ورثة إبا أجازنا ما أوصى مورثنا، فقسمنا المال بينهم أربعة، نقسم على أربعة نعطي أحدهما ثلاثة أرباع وآخر ربع. قال والثلث على أربعة إن رد عليهم. أما قال ورثة لا 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 لا، ما نجيز الوصية بأكثر من الثلث. ماذا نفعل؟ نقسم، هذا أوصي له بالمال كله ثلاثة ثلاثة المال، وهذا ثلث، معناته أن النصف بينهما أن هذا ربع وهذا ثلاثة أرباع، فنأتي بثلث المال نقسمه على أربعة، ثلث المال نقسمه على أربعة، نعطي من أوصي له بالمال كله ثلاثة أرباع ونعطي إيش؟ ذاك الربع، أي ربع الثلث وثلاثة أرباع الثلث. قال والثلث على أربعة، نقسم الثلث لأن لا يجوز وصي أكثر من الثلث والورثة لم يجيزوا. قال إن رد عليهما، أي نعطي هذا إيش؟ ربع الثلث، وذاك نعطي ثلاثة أرباع الثلث. قال ولو وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر، أن أوصى بمعين، قلنا معين شيء معين من ماله، كما لو أوصى إيش بسيارته هذه إلى زيد ثم قال وأوصيت بهذه لعمرو، الآن الشيء المعين أوصي به لمن؟ لاثنين زيد وعمرو. قال ولو وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر، أو أوصى به إلى رجل ثم أوصى إلى آخر. الثاني مثال الثاني هو الوصية إليه، خلنا في الأول، وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر، أو أوصى به إلى رجل ثم أوصى به لآخر، فهو بينهما، فهو إيش؟ بينهما يشتركان، لأنه لا حظ الآخر. هو ما قال أنا إيش ما أوصيت به لفلان فقد جعلته لفلان. لو قال أوصيت بناقتي هذه لزيد ثم قال ما أوصيت به لزيد فهو لعمر، إذن هات ألغيت الأول. الآن ما لم يقل ذلك، قال أوصيت بناقتي لزيد ثم بعد ذلك قال أوصيت بناقتي لعمر، قال فهنا يشتركان، وهذا يسمى اشتراك تزاحم، يتزاحمان. ماذا نفعل؟ نقول نجعلها إيش بينكما نصفين تتقاسمان. كذلك لو قال أوصيت بناقتي لزيد، قال وأوصيت بناقتي لعمر، وأوصيت بناقتي ليش لخالد، نقول يشتركان في هذه الناقة كم؟ ثلاثة. قال ولو وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر، قال فهو بينهما، فهذا من باب الاشتراك، يشتركان اشتراك تزاحم، فهو بينهما يقسم بينهما. قال مثال الثاني، قال إذا أوصى به، الآن وصي به كأن يوصي إلى شخص بأن يقوم مقامه في أمر معين، كما قال أوصيت إلى فلان أن يفرق تركتي، أوصيت إلى فلان أن يكون ناظرا على وقف، أوصيت إلى فلان أن يزوج بناتي، أن يلي مال أولادي، وهذا ليس الوصية، هذا البوصة إليه. الوصية المثال الأول أن يوصى إيش بماله لشخص أن يملكه، الثاني أن يجعل ما كان له من التصرف إلى شخص آخر. قال أو أوصى به إلى رجل ثم أوصى به إلى آخر، قال فهو بينهما، كما لو قال أوصيت إلى زيد أن يفرق ثلث مال صدقة، من سيتولى تفريق الصدقة؟ زيد. وقال أيضا أوصيت إلى عمرو أن يفرق ثلث مال صدقة، الموصى به شيء واحد وهو تفريق ايش ثلث المال صدقة، لكن موصى به إلى زيد وإلى عمرو نقول يشتركان. قال الشيخ أو أوصى به إلى رجل ثم أوصى به إلى أو أوصى إلى آخر فهو بينهما. كذلك لو قال أوصيت إلى زيد أن يزوج بناتي، وقال أوصيت إلى عمرو أن يزوج بناتي، اشتركا. قال الشيخ وإن قال ما أوصيت به للأول، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني. لو قال ما أوصيت به إلى زيد أو ما أوصيت به إلى زيد، كما لو قال مثلا أوصيت إلى عمرو أن يزوج بناتي ثم قال ما أوصيت به إلى عمرو فهو لزيد، فهذا معناه إيش؟ إبطال وصيته الأولى والإعمال وصيته الثانية. قال وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني، باطلت وصيته الأول، لأن هذا نص أنه إيش؟ نسخ الوصية الأولى بالوصية الثانية. قال المؤلف فصل في بطلان الوصية. قال المؤلف إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبيعه سيده فالمئة الورثة. قد تبطل الوصية، كان تكون وصية لوارث أو تكون وصية لما لا يصح أن يملك، كما لو وصى لعبد احنا قلنا ما تصح الوصية. طيب هذا رجل قال أوصيت بألف دينار إلى عمرو وهو عبد، بطلت الوصية، ماذا نفعل بالألف؟ يقول المؤلف ترد إيش عن الورثة. قال وإن بطلت الوصية كما لو أوصى إلى من لا يملك أو أوصى إلى بهيمة أو بعضها، كما لو أوصى بنصف ماله مثلا، قال رجع إلى الورثة، رجعت الوصية الباطلة أو البعض الباطل إلى من؟ الورثة. قال فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات، قال وصية أن يشترى عبد زيد، كان يكون عبد زيد هذا عالما فقيها، فهو أراد إيش بعد موته؟ أن يشترى العبد ويعتق لأنه فقيه ينتفع المسلمون به. طيب هذا العبد مات، هل يمكن يتحقق الوصية؟ يمكن يشترى عبد، لأن الوصية بشراء عبد معين وليس عبد مطلق، ماذا نفعل بالمال؟ قال أوصيت أن يشترى عبد زيد بمئة، طيب ماذا نفعل بمئة؟ الآن ما يمكن إعمال وصية. يقول الشيخ ترد إلى من؟ الورثة. قال فيعتق فمات أي العبد أو لم يبيعه سيده، ذهبنا بالمئة دينار قلنا لفلان وفلان أوصى أن يشترى عبده، قال ما يبايع، من قال لكم يبيع؟ ما أمكن تطبيق الوصية، ماذا نفعل بالمئة؟ قال الشيخ فالمئة للورثة، أي ترجع إيش؟ للورثة. فحين بطلان الوصية يرجع ما الوصية بهذا المال إلى الورثة فيقتسم على قسمة الميراث. قال الشيخ وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس، حبيس أي موقوف، أوصى بمئة دينار تنفق على فرس موقوف في سبيل الله الجهاد، قال فمات أي مات الفرس فهي الورثة، الآن جئنا بهذه المئة الفرس مات ما يمكن انفاقها الآن، ماذا نفعل؟ ترد المئة إلى الورثة، قال فهي للورثة. قال ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي الورثة، قال أوصيت أن يزد أن يحج عني زيد، رد زيد رجل عالم فراد إيش أن يحج عنه، قال أوصيت بألف يحج بها عني زيد، جئنا لزيد قال زيد ما نحج، من قال لك أنا ما نحج، أو مات زيد ماذا نفعل؟ ترد الورثة. قال فلم يحج أي امتنع، قال فهي للورثة. وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا. طيب ماذا كيف هي صورتها؟ قال أوصيت بألف ليحج عني زيد، والحج قيمته 800، جئنا لزيد قلنا يا فلان هذه ألف أوصى بها فلان لتحج عنه، قال ماني حاج لن أحج. ثم قال طيب الحج ب800، طيب أعطوني 200، هو أوصى بي لي بألف، خلاص أنت خذوا 800 ما قيمة الحج وأعطوني 200 الزائدة نعطيه. قال المؤلف لا، لم يعطى شيئا، لأنه إنما أوصى بألف لأجل أن يحج وليس أوصى بألف إيش عطية وصية. وإن قال موسى له أعطوني الزائد على نفقة الحج، إن كانت القيمة التي أوصى بها الموصي أكثر من قيمة الحج، قال لم يعطى شيئا. قال الشيخ ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية أو رد الورثة، لو مات الموصى له قبل موت الموصي أوصى بربع ماله إلى زيد، مات زيد قبل أن يموت الموصي ثم مات الموصي، ماذا نفعل بالربع؟ يرد إلى من؟ الورثة. قال وإن مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية. طبعا الوصية ليست واجبة، جئنا لزيد قلنا فلان توفي وقد أوصى لك بربع ماله، قال ما أريد المال، أنا ما أريد، ماذا نفعل؟ نرد الوصية المال إلى الورثة. قال الشيخ أو مات أو رد الوصية، أي الموصى له رد الوصية ولم يقبلها بعد موت الموصي، قال الشيخ رد إلى الورثة، رد إلى الورثة. لكن هنا إذا ردها بعد موت الموصي وليس قبل موت الموصي، يعني مثال ذلك، رجل أوصى بثلث ماله إلى زيد، وزيد والموصي ما زال حي، جئنا لزيد قلنا ترى فلان أوصى لك بثلث ماله بعد موته، قال ما به، ما لم أقبل وصية. هنا هل تبطل وصية؟ ما تبطل وصية، لأنه متى وقت استحقاق الوصية؟ بعد موت الموصي. وذاك لو ردها في أثناء حياة الموصي لم تبطل، يعني لو ردها الآن ثم مات وقال أعطوني الثلث أعطيناه، لكن لو ردها بعد موت الموصي هنا وقت الاستحقاق، فلو ردها ردت إلى من؟ إلى الورثة. قال الشيخ ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. وصى لحي وميت لم يعلم بموته، رجل قال أوصيت لصديقي زيد وعمر بربع مالي أو بثلث المال بينهما نصفين، أو قال أوصيت بثلث مالي لزيد وعمر، وإذا عمر قد توفي ولم يعلم موته، ثم بعد ذلك تبين بأن عمر قد توفي، ماذا نفعل؟ هل نعطي الثلث كله لزيد؟ لا، بل نعطيه ماذا؟ نصف الوصية، لأن هذه الوصية مشتركة بينهما، فإن فقد أحدهما أعطي الآخر إيش؟ نصيبه منه. قال ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، للحي نصف الوصية. قال شيخ وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس. وصى لوارثه وأجنبي، هل تصح الوصية الوارث؟ لا. قال أوصيت لابني ولجاري زيد بثلث مالي. طيب جئنا قلنا الثلث بينكم نصفين، أنت تبطل وصية ما تصح، كم نصيب الثاني؟ نصف الثلث كم؟ سدس. قال نعطيك السدس. قال الشيخ وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث مالي فللأجنبي السدس، لأن الوصية في الثلث وقد اشترك فيه الوارث والأجنبي، بطل توصية الوارث، بقي نصيب الأجنبي نصف الثلث وهو السدس. قال ويقف سدس الوارث على الإجازة. طبعا هنا ما نبطله، لأن الوارث قد يقول أجزنا ما أوصى به إلى هذا الوارث، أي أجزنا الوصية، استحق الثلث زيادة على نصيبه. قال مؤلف باب الموصى إليه. الموصى إليه أي الذي يوصى إليه بتصرف كان يملكه الموصي. الموصي يملك أن يفرق ماله، أوصى إلى فلان أن يفرق ثلث ماله صدقة إلى فلان، أو أوصى بنظارة الوقف إلى فلان، أو أوصى أن يتولى تزويج بناته فلان، أو أوصى أن يتولى أموال اليتام من أولاده فلان. فهذا التصرف اللي كان له في الحياة جعله لمن؟ لشخص بعد الحياة بعد الموت. قال الشيخ وتجوز الوصية إلى كل مسلم، كل مسلم يجوز أن يوصى إليه أن يتصرف. مفهوم كلام مؤلف أنه لا يجوز الوصية إلى كافر، كأن يفرق ما ثلث ماله صدقة، أو أن يتولى تزويج بناته، أو يكون ناظرا عن الوقف. لماذا؟ لأن الكفار غير مؤتمنين، وهم قد خانوا الله ورسوله، فلا يستبد أن يخونوا الموصي. فذلك عمر رضي الله عنه لم يأتمنهم، وأنكر على أبي موسى الأشعري أن اتخذ كاتبا نصرانيا، قال كيف تأتمنهم وقد خونهم الله، قد خونهم الله. قال مؤلف تجوز الوصية إلى كل مسلم، إذن يشترط في الموصى أن يكون مسلما خرج به الكافر، ولو كان قريبا، حتى لو كان الكافر هذا قريبا. قال عاقل، أي لا يصح أن يكون الموصى إليه عاقل مجنون. لماذا؟ للمجنون لا يصح تصرفه في نفسه، كيف يتولى التصرف لغيره. قال عدل، أي لابد أن يكون عدل، فلو قال أوصيت إلى فلان أن يزوج بناتي أو أن يتولى مال أولادي وهو فاسق معروف بفسقه وفجوره لا يؤتمن، لأن الموصى إليه مبني على الائتمان. والعدالة هنا أمور نسبية، أمور نسبية، قد يكون بعض المعاصي منتشرة بين الناس كحلق اللحية وإسبال الثياب ونحو ذلك، أو شرب الدخان، فهل هذا يمنع من الوصية إلي؟ نقول لا، لكن ما كان شائع عند الناس ولا يعتبرونه قادحا في العدالة وإن كان في أصله محرما، هذا لا يمنع من صحة الوصية إلى هذا الشخص. قال عدل، هنا لم يذكر المؤلف البلوغ، وهل يشترط؟ نقول نعم، لأن الصبي أساسا ليس له تصرف في ماله، هو كيف يتصرف نيابة عن غيره؟ يعني من لم يصح تصرفه لنفسه هل يصح أن يتولى التصرف نيابة عن غيره؟ من باب أولى لا يصح. قال الشيخ من الذكور والإناث، أي لا يشترط في الموصى إليه أن يكون ذكرا، بل يشترط، بل يجوز في الأنثى، إلا فيما ليس لها، كما لو أوصى إلى أخته أن تزوج بناته، الأخت ليس لن تزوج نفسها، كيف تزوج غيرها؟ لكن لو أوصى إلى أخته أو عمتي أن تفرق أمواله أو أن تكون ناظرة على الوقف الذي أوقفه، صح. فعمر رضي الله عنه أوصى بصدقته أي بالوقف لمن؟ إلى حفصة رضي الله تعالى عنها. قال من الذكور والإناث بما يجوز الموصي فعله، الوصية تكون بما يجوز الموصي فعله، أما إذا كان هو ممنوعا منه في حال حياته هل له أن يوصي به أو يوصي به؟ لا، لا يصح، أساس أنت كنت ممنوع في حال حياتك، ليس لك إيش أن توصي إلا بما يجوز لك في الحياة. قال بما يجوز الموصي فعله من قضاء دينه، فيوصي إلى زيد أن يقضي عنه ديونه، وتفريق وصيته كبال أوصى مثلا بالربع بالثلث، فقال أوصيت إلى فلان أن يفرغ الثلث على طلبة العلم على كذا، أو أن يكون ناظرا على الوقف. قال والنظر في أمر أطفاله، كأن يتولى إيش رعاية أطفاله فيكون وليا عليهم تصرف في مالهم. قال ومتى وصى إليه، طبعا بعض العلماء قال النظر في أمر أطفاله لا يصح، لأن هذه الولاية مكتسبة من الشرع، مكتسبة من الشرع، فإذا مات الأب مثلا فإن الولاية تنتقل بالشرع، لكن المؤلف يقول أنها يجوز إيش أن يوصي بشخص. مثال ذلك رجل توفي وأوصى إلى صديقه أن يتولى رعاية أولاده مع أن والده حي وأبناءه الكبار أحياء، على كلام مؤلف يجوز، وعلى القول الثاني لا، تنتهي الولاية شرعية تنتقل لمن يليه إيش في الشرع. قال الشيخ ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه، كان عند بعض الأولاد المجانين، فأوصى إلى فلان يرعى مجانينه أو أولاده أيتامه. قال ثبت له ولايتهم، أي تثبت الولاية بالوصية، هذا على قول من؟ المؤلف. قال وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ، الآن هذا الموصى إليه، الآن أوصي إليه بإيش؟ برعاية الأولاد الصغار أو المجانين، فسيكون وليا عليهم في مالهم. طيب ما الذي يجوز له أن يتصرف فيه؟ يقول الشيخ ينفذ تصرفه أي الموصى إليه بالولاية لهم أي للمجانين أو الأولاد بما لهم فيه من الحظ من بيع الشراء، أي له أن يبيع بعض أموالهم أو يشتري لهم أي شيء، ثياب، أراضي، بيوت، لكن بشرط أن تكون مصلحة لهؤلاء، يعني يكون بيعه لبعض مالهم لمصلحتهم أو أن يشتري شيئا إيش لمصلحتهم. قال بما لهم فيه من الحظ المصلحة، من البيع يجوز له أن يبيع بعض مالهم، والشراء يشتري لهم من أموالهم. قال وقبول ما يوهب لهم، لو وهب للصغار يقبل الهبة لهم. قال والإنفاق عليهم، كذلك يأخذ من المال اللي عنده وينفق عليهم ما يحتاجونه. قال وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف، كذلك ينفق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنتهم، كما لو كان عندهم بهائم أو عندهم عبيد، ها، فإنه ينفق على أولاد الصغار هؤلاء وينفق عيش على بهائمهم وعبيدهم. وكذلك لو كانوا مزوجين، كان يكون الصغير له امرأة له زوج، لكنه أيضا إيش صغير له الموصى إليه عليه ولاية، فينفق عليه وعلى زوجته. قال وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف، أي ينفق عليه بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس، لا يقل عليهم مما يحتاج من نفقة ولا يرهي عليهم بما يصل لحد الإسراف. قال والتجارة لهم، أي يجوز للموصى إليه أن يتاجر بأموال اليتامى والمجانين، بل أوصى النبي عليه السلام بذلك، قال التجر بأموال اليتامى ولا تتركوها حتى تأكلها الصدقة، لأنه إذا تركت فستأخذ منها الصدقة الزكاة كل سنة حتى تنقص، فيتجر لهم، لكن يتجر لهم بما ليس فيه مخاطرة، بما الغالب فيه السلامة. قال والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، يجوز أن يدخل إيش وتجارة، يأخذ بعض أموالهم يعطيه لرجل إيش مضاربة، العمل على فلان والمال من فلان، لكن إيش بجزء من الربح، يعطيه نصف الربح ثلث الربح العامل، هذا نوع من نوع الشركة، معنى يدخل له في تجارة جاز. قال وإن اتجر لهم، إن اتجر بأموال يتامى، قال فليس لهم من الربح شيء، هو مو موظف، هو يفعل ذلك إيش؟ من باب التقرب والتبرع، هذه كلها من عقود التبرعات. لأنه هل هو ملزم ولا غير ملزم؟ غير ملزم. يعني رجل توفي رجل وأوصى إلى فلان أن يلي أبنائه، هل موصى إليه ملزم بالقبول؟ لا، نقول لا، يقول لا ما أريد. أما إذا قبل فمعنى ذلك أنه إيش؟ قبل التبرع وهو التصرف. ولكن لو اتجر بمالهم ليس لهم يأخذ شيء من مالهم، بل كل الربح لمن؟ لهؤلاء اليتامى والمجانين. قال فليس له من الربح شيء. قال وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه. له أن يأكل من مالهم بقدر حاجته، يعني مثال ذلك رجل فقير ويلي مال أيتام، هو لو اتجر بهم لهم هذا سيأخذ جزء من وقته وكذا، وهذا يقتر عليه الحصول على معاشه. هو لو تفرغ لمعاشه وترك مال يتامى ربما تكسب، لكنه الآن سيتاجر لليتامى، معنى ذلك أنه أضر بحظ نفسه. فهنا يجوز له أن يأخذ من هذا الربح أو من مال يتامى رأس المال ما يستغني به، أي ما يكفي حاجته، لعموم قوله جل وعلا من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. كيف بالمعروف؟ يعني مثال ذلك رجل موصى إليه يتولى أموال يتامى، دخله الشهري 300 وكفايته 400، يعني هو 300 تكفي لكن تكفي 400، فله أن يأخذ من مال يتامى إيش؟ 100 يكمل بها ما يحتاجه الحد الأدنى. قال الشيخ وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه، بقدر عمله. لكن هنا قال الشيخ بقدر عمله، فننظر مثال ذلك. الآن لو فرضنا استأجرنا رجلا يتاجر بأموال يتامى ويحفظها لهم، قالوا هذا أجرته الشهرية 500 دينار، وهو فقير ويحتاج لسد كفايته إلى 200. الآن لو قدرنا أن نعطيه مقدار العمل 500 لكن حاجته كم؟ 200، كم نعطيه؟ الأقل. طيب مثال آخر، عمله 500 وحاجته الشهرية 700، كم نعطيه؟ الأقل 500، ما نعطيه أكثر من أجرة إيش؟ عملي، فنعطيه الأقل إما من أجرة العمل أو من سد أو من حاجته. قال وله أن يأكل من ماله عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه، أي لا يزيد الأجرة على قدر العمل حتى لو كان محتاجا لأكثر من ذلك. ولا غرم عليه، أي لو خسرت التجارة وهو لم يفرط، ما لم يكن مغامرا، هل نضمنه؟ ما يضمن، لأنه محسن، وقال جل وعلا إيش؟ مع المحسنين من سبيل. قال ولا يأكل إذا كان غنيا، أما إذا كان غنيا مستغنيا فإنه لا يأكل. قال لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معه، فليستعفف أمر والأمر على الوجوب. قال وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، يعني رجل أوصى زيد إلى عمرو أن يتولى أموال اليتامى، طيب جاء الوصي قال أنا أوصيت إلى فلان، ليس لك، أنت أعطيت الحق ولم تعطي إيش الوصية. لكن لو قال أوصيت إلى فلان بأن يتولى إيش أولادي وله أن يوصي إلى من شاء هنا جاز، أما إذا لم يجعل له أن يوصي لمن شاء فليس له أن يوصي بعد مماته. قال وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به ولا أن يبيع ويشتري من ماله لنفسه. كذلك الذي يتولى أموال يتامى ليس له أن يبيع ويشتري من نفسه. مثال ذلك الآن قلنا له أن يبيع ويشتري لحظ المساكين، طيب أراد قال من حظ المساكين أراد أن يبيع إيش ناقة عندهم زائدة أو زادت الإبل عندهم وولدت وهي إيش لا يحتاجونها، فأراد أن يبيع جزءا منها، هل له أن يشتري لنفسه هو يشتريها لنفسه؟ ها لا. كذلك لو أراد الأولاد أن يشتروا بيتا كان يحتاجوا لبيت فله أن يشتري لهم، هل له أن يبيع بيتا يملكه لهم؟ قال المؤلف لا، يبيع لغيره ويشتري إيش من غيره. لماذا؟ قال لأنه يتهم، يخشى أن يحابي نفسه أن يبيع لهم بأغلى من سعر السوق أو أن يشتري منهم بأقل من سعر إيش السوق، فلأجل التهمة قلنا إيش ليس لك أن تبيع لنفسك ولا أن تشتري نفسك، بيع من غيرك واشتري إيش من غيرك. قال الشيخ لأجل محل التهمة. قال ويجوز للأب ذلك. أما الأب إذا تولى أموال أولاده، كيف أب يتولى أموال أولاده؟ هل يمكن يكون أولاده عندهم مال؟ نقول نعم، ما أولاده خالهم عمهم صديقهم أو وهب لهم، ماتت أمهم ولهم ورث وهبهم أبوهم مال، قد يكون عندهم أموال، إما أنهم ورثوا من أمهم من قريب لهم أو وهب لهم. الشاهد رجل هو يلي أموال أولاده، أولاده عندهم أموال، هو الوحيد الذي يجوز له إذا احتاج أولاده إلى الشراء أن يبيعهم من ماله أو أن يشتري هو إيش بعض ماله إذا احتاجه. لماذا؟ لأن الأب لا يتهم، بل هو أكثر الناس شفقة على أولاده، فيله أن يبيع ويشتري لهم لأولاده من ماله. احتاجوا إلى شراء بيت وهو عنده بيت، جاز له إيش أن يبيع لهم بيتا لهم. عندهم مال كما ذكرنا، عندهم إبل زائدة الآن أراد أن يبيعها، جاز الوالد إيش أن يشتري الإبل الزائدة من أولاده هو. قال ويجوز الأب ذلك لأنه أكمل الناس شفقة، أكمل الناس شفقة ولا يتهم في ذلك. قال الشيخ ولا يري مال الصبي والمجنون إلا الأب. الآن ولاية شرعية، كل الكلام قبل ذلك على الوصية. الآن من الذي يلي مال الصبي والمجنون؟ قال لا يليه إلا الأب، الوالي هو الأب فقط. طيب والجد؟ قال لا يليه. الأخ الكبير لا يليه. العم لا يلي. الوالي على أموال اليتامى الأولاد الصبي المجنون هو أبوهم فقط. قال الشيخ فإن لم يكن ثمة أب؟ قال فالوصي. طيب إن لم يوصي الأب؟ قال الحاكم. الحاكم اللي هو من؟ الأمير، السلطان، الدولة اللي ترعى مثل اليوم مثل شؤون القصر، هي ترعى أموال هذا. قال الشيخ ولا مال الصبي إلا الأب. قال والمجنون إلا الأب أو وصيه، أو يكون الأب قد أوصى بعد موته إلى فلان. قال أو الحاكم، إن لم عود من وصي الحاكم. إذن الولاية لا تنتقل، لو مات الأب انتقلت ولاية إلى الجد، وإذا مات انتقلت الأخ الأكبر. يقول الشيخ لا، الأب فقط لأنه أكمل الناس شفقة ورحمة بهم، فإن لم يكن فالموصى إليه، إن أوصى له إليه الأب، فإن لم يكن فالحاكم يتولى ذلك. طبعا الحاكم يتولى ذلك أو له أن يكل، يعني الحاكم يقول أجعل ولاية للجد، جعلت ولاية للأم، جعلت ولاية للأخ الشقيق، ها للعم. الحاكم له أيش أن يجعل، لأنه خاص له الآن متنفذ، إما أن يباشره بنفسه أو بالجهة التي تعتني بذلك كشيء هي شؤون قصر، أو أن يجعل ولاية أيش لمن شاء من أقرباء هؤلاء الصبيان والمجانين. قال مؤلف فصل في الرشد والحجر. قال الشيخ ولي وليهم أي ولي اليتامى والمجانين أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف. من هو المميز؟ قالوا المميز من الصبيان الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب. شو أبوك موجود؟ لا والله مو موجود. وين راح؟ راح الديوانية، راح الدوام. شنو لون هذا؟ والله أحمر. هذا يصير مميز. أما تقول شنو لون هذا؟ قاعد يلعب. وين أبوك؟ ما يفهم. فالمميز الذي يميز، قال بعضهم الذي يميز بين الأشياء، يعرف أن هذه ناقة وهذه بقرة وهذه شاة، وبعضهم قال الذي يفهم ما تقول ويحسن إيش أن يجيب. وهذا هل له سن محدود؟ بعض العلماء يقول 5 سنوات، لكن ليس له سن، بعض الناس قد يكون ذكي فطن قبل ذلك. فالمميز هو من على هذه الصفة. قال لوليهم أن يأذن للصبي المميز ابن 7 سنين 8 سنين 9 سنين التصرف ليختبر رشده. قد يعطيه شيء يقول روح بع، روح اشتر لنا كذا، اشتر لنفسك كذا، اشتر لك أنعال عزكم الله، اشتر لك قلم، اشتر لك دفاتر. فإذا كان يحسن التصرف علم فيعلم أنه إيش أنه رشيد، يعني بمعنى أنه عاقل. وذلك إذا بلغ لا يدفع إليه أمواله حتى إيش يكون رشيدا، لعموم قوله وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم. إذا لا يدفع المال اليتيم مال الصبي إليه إلا بعد البلوغ، ثم إيش يختبر بعد البلوغ حتى يعرف أنه يحسن التصرف. لكن الشيء اليسير وهو صغير يجوز، يقول اذهب هاك خذ فلوسك روح اشتر لك أكل، اشتر لك عشاء، اشتر لك كذا، الأشياء اليسيرة. لكن لا يقول اذهب اشتر بيتا، ها روح بيع الناقة بالسوق، لأن هذه يخشى أن يخدع. قال ولي من يأذن المميز من الصبيان في التصرف في الأشياء إيش اليسيرة. قال ليختبر رشده، ينظر هل هو يحسن التصرف، يحسن البيع والشراء. قال والرشد أي من هو الرشيد؟ قال الصلاح في المال. يقول المؤلف الرشد هو الصلاح في المال، أي الصلاح في الدين ليس رشدا. بمعنى هذا رجل صبي بلغ فاسق مصر على بعض المحرمات، لكنه من أذكى الناس في المال، لا يمكن يخدع، ما يشتري إلا إيش ما يحسن شراءه، ولا يبيع إلا ما يحسن بيعه، لكنه فاسق ولا ينفق ماله على الفسق. هل هو رشيد؟ يقول المؤلف إيش؟ رشيد، رجل من أتقى الناس، بلغ وتقي صالح، لكنه لا يحسن تدبير. قد يشتري الشيء اللي قيمته 100 يشتريه ب1000، وقد يبيع ما قيمته 1000 ب100. هل هو رشيد؟ لا. فالمؤلف يقول الرشد هو الصلاح في المال وليس الصلاح في المال والدين، لكن بشرط أن لا يكون فساد الدين مؤثرا على المال، بمعنى أن يأخذ المال ينفقه على فسقه وفجوره. قال المؤلف الرشد الصلاح في المال. نقف الأذان، ها؟ طيب نقف الأذان ثم نكمل إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا
قال المؤلف والرشد الصلاح في المال وليس الصلاح في الدين إلا أن يكون الدين مؤثرا على ماله، بمعنى أن ينفق ماله على المحرمات، حينئذ يكون سفيها. قال فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ، ما ولي المال يتيم إذا بلغ وآنس منه رشدا اختبره فوجده رشيدا دفع إليه ماله، لعموم قوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أمر الله بالدفع بعد إيناس الرشد وبلوغ إيش النكاح. قال دفع ماله إذا بلغ، واليوم الدولة مثلا عندنا جعلت سنا محددا وهو كم؟ 21 سنة. قال وأشهد عليه، أي لابد أن يشهد عليه. قال فإن آنست منهم رشد فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا، ومن كان غير فاستعفوا ومن كان غير فاستعفوا، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إذا دفع لي ماله يشهد أني قد دفعت مال يتيم إليه أو مال هذا المحجور عليه إليه. قال وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، أي سواء كانت اليتيمة ذكرا أو أنثى حتى البنت بلغت وآنس منها رشدا دفع عليها أموالها. قال فإن عاود، أي دفع عليه الأموال بعد أن أسره ثم عاود السفة أصبح السفية مع ذلك بعد سنتين ثلاث طرى عليه السفة أو بدأ ينفق ماله في وجوه محرمة ويبذر أمواله، قال أعيد عليه الحجر، يرجع عليه الحجر، فككنا الحجر عنه ثم رجعت العلة التي من أجله حجر عليه وهو السفة يرجع الحجر عليه. وهذا نقل إجماع عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد صحن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى عبد الله بن الزبير يبيع بعض البيوع فأراد أن يذهب إلى عثمان ليشتكيه حتى يحجر على عبد الله بن جعفر وهو عمه علي بن أبي طالب، فذهب الزبير وقال أنا شريك عبد الله بن جعفر، فعثمان قال كيف أحجر على رجل شريك الزبير، الزبير من تجار من أشهر التجار وأحسنهم. فهذا دل على جواز أن يحجر على الإنسان إذا عاود السفه. قال الشيخ ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، إذا حجر عليه لسفهه من الذي يتصرف بماله؟ الحاكم. لماذا؟ لأن من الذي يحجر عليه؟ من الذي له الحجر؟ الحاكم. يعني ليس الأب إذا ابنه ابن 25 سنة بدأ يبثر، بدأ صار سفيه، قال أنا حجرت عليك، ليس لك ولو كنت أباه. أو رجل رأى والده يبعثر الأموال بدأ يخرف، قال حجرت على والدي، ليس لك ذلك. ترفع أمرك إلى الحاكم القاضي وهو الذي يحجر. فلأن الحجر على البالغ بعد تبين رشده، يعني سلم إليه أمواله بعد الرشد، طروء الحجر عليه لا يكون إلا بحكم حاكم. فإذا كان بحكم حاكم لا يتصرف في ماله بعد الحجر عليه إلا من؟ إلا الحاكم. قال ولا ينظر في ماله، أي بعد معاودة الحجر عليه، إلا الحاكم. قال ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه. كذلك لو حجر عليه مرة أخرى كما ذكرنا، عاود السفه وحجر عليه الحاكم، لا يفك حجره إلا من؟ إلا الحاكم، أي بحكم القضاء. قال ولا يقبل إقراره في المال إذا حجر عليه لسفهه. قال لو أقر بمال، أجان حجرنا عليه أنه لا يحسن التصرف بالمال، ثم قال ترى لفلان 1000 دينار ولفلان الأرض الفلانية وفي البيت فلان، ترى أنا قد هو ملك فلان، نقول لا نقبل، أنت ممنوع أن تتصرف بمالك، كذلك ممنوع أن تقر ببعض مالك لغيرك. لماذا؟ لأن لو قبلنا إقراره في المال لازال المقصود من الحجر. المقصود من الحجر ماذا؟ أن نمنع تصرفه في ماله حتى لا يتلفه. فقد يقر حيلة، يقول ترى هذه الناقة، ترى هذا الأرض اللي عندي مسجلة باسمي، ترى هي بس هي لفلان، حتى يتهرب. فذلك لا يقبل إقراره لأحد. قال لا يقبل إقراره في المال إذا قر بمال عليه. قال ويقبل أي إقراره في الحدود والقصاص والطلاق، لأن هذا ليست مال. بمعنى لو قال أنا إيش شربت الخمر، أو أقر بالسرقة، أو أقر بالزنا، نقول نقيم عليه الحد، لأنه إيش إنما حجر عليه لحفظ ماله، وهذه لا حق، الحق في يمين كل الله كالزنا أو للمخلوق كالقذف. قال ويقبل في الحدود أن يقر على نفسه بحد، أو بالقصاص كأنه قتلت فلانا، قطعت يد فلان عمدا، أو بالطلاق يقول أنا طلقت زوجتي، هذا يقبل. لماذا؟ لأن هذا إيش ليس فيه الحجر، لا يتعلق بهذه الأشياء إنما يتعلق بالمال، وهذا محل إجماع من العلماء. قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أنه لو أقر المحجور عليه لحظ نفسه بطلاق أو قصاص أو طلاق أو حد جاز. قال وإن طلق واعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. الآن محجور عليه وعنده 4 نساء وعنده 4 عبيد. قال امرأتي زينب طالق وعبدي فلان حر، قلنا الطالق مشى مشيناه لأن الطلاق له، أما عبدك حر لا، لأن العبد مال، فإعتاقه ماذا؟ إتلاف بعض ماله أو تصرف فيه، نقول أنت ممنوع سواء تصرف مالك على وجه المعاوضة البيع والشراء، أو على وجه الهبة، أو على وجه القربة كالعتق. وذلك أنه يمنع من التصرف بماله ببيع أو شراء أو بهبة، وكذلك حتى لو كان فيه عتق الذي يقصد به التقرب الله تبارك وتعالى. قال وإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه، قال دون اعتاقه. قال فصل في العبد المأذون. العبد مملوك، والعبد هو ملك كل سيده، يباع ويشترى كحال السلع وحال البهائم، بمعنى يبيع سيده، وكل ما يملكه العبد فهو ملك لمن؟ لسيده. طيب هل يعني ذلك أن العبد ليس له أن يبيع ويشتري أو يأخذ مال؟ نقول نعم بإذن سيده. قال وإذا أذن السيد لعبده في التجارة، سيد قال لعبده زيد يا زيد اذهب فتاجر، خذ هذه 1000 تاجر بها، هنا صح إيش التملك والتجارة، يبيع ويشتري لأنه بإذن من؟ سيده. قال وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراء وإقراره، يجوز لك أن تشتري من هذا العبد أو أن تبيع له إذا كان مأذونا له في التجارة، لكن المال الذي بيده كله ملك لمن؟ لسيده. قال صح بيعه وشراؤه وإقراره بلا خلاف بين أهل العلم. قال ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. لو قال له إيش بيع واشتري لكن بقدر مثلا 1000 دينار، بقدر 2000 دينار، هذا الحدود، ليس له إيش، لو باع شيئا أكثر من ذلك ما صح، ولو اشترى شيئا أكثر من ذلك إيش ما صح. قال وإن رآه سيده يتصرف لم يأذن له، لكن كان يشوف عبده يبيع ويشتري ويعامل ويقر وهو ساكت، لم يأذن له لكن سكت. قال وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له، سكوته ليس إقرارا، ولكن نقول لا يصح بيعك ولا شراؤك. طيب هذا السيد قاعد يشوفني أبيع واشتري وساكت، حاطني الآن أشياء وقاعد أبيع فيها وأشتري في السوق الإبل سوق الغنم ها ثياب والسيد طالع وساكت. نقول سكوت ليس إقرارا لأنه يحتمل أن يكون قد أذن له ويحتمل إيش أمرا آخر. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله. طبعا الدرس المقبل لن نأخذ المواريث. طبعا الكتاب بعد كتاب الفرائض والعتق والمكاتبة هذه كلها العادة أننا نؤجلها في آخر كتاب بعد ما نفرغ من كتاب الحدود وكتاب الإقرار وكتاب الطلاق والنكاح نجعل آخر الأشياء ما يتعلق بالمواريث أن تحتاج إلى سبورة وشرح وتفصيل. فنؤجل بقية الكتاب من كتاب الفرائض إلى كتاب حكم بيع الأمهات إلى أن نفرغ من الكتاب إن شاء الله. أي ننتقل بعد ذلك إلى الربع الثالث وهو الطلاق والنكاح. والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله. اللي بعد النكاح ها؟ النكاح نعم.